أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وعنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، وعمن يعول، وعن رقيق نسائه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يخرجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من دبيب. رواه البخاري ومسلم. هذا باب آخر من الأبواب التي نحتاج إليها في رمضان، وخاصة في هذا الأسبوع الأخير من رمضان، أن نذاكر ونراجع زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر، وتسمى بصدقة الفطر، وتسمى الفطرة. الفطرة، وهذه الكلمة يقولون لفظة مولدة ليست عربية بل اصطلاحية للفقهاء، كلمة الفطرة، ويعني بمعنى الزكاة، بمعنى الزكاة. وإلا فالفطرة بمعنى الإسلام وبمعنى الأصل، هذا شيء آخر. الفطرة من الخلقة، وكأنها زكاة الخلقة كما يذكر الفقهاء هذه التسمية. زكاة الفطر يبقى هي زكاة، وربنا حكيم سبحانه تبارك وتعالى فرض على العباد العبادات البدنية، وفرض عليهم العبادات المالية، وفرض عليهم ما يجمع بين الاثنين مالية وبدنية. فمن العبادات البدنية العبادات الصلاة، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة تجمع الاثنين المالية والبدنية. الزكاة لله عز وجل الحكمة العظيمة حين يفرضها على عباده. زكاة المسلمين لو إن الأموال اللي في أيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أخرجوا عنها زكاة، الكل يخرج الزكاة من كل الأنواع، لاغتنى الناس، لما كان بين الناس فقير. ولكن شح النفوس تجعل الناس يمنعون ويحرمون الفقراء. فالأرض خلقها الله عز وجل للجميع، وفيها ما يغني الجميع، ولكن سيطرة البعض عليها، تلاقي إن الأوروبيون والأمريكيون يسيطر عددهم 20% من العالم أو 15%، يسيطرون على 80% من ثروة العالم، 80% من ثروة العالم. والعكس 75 أو 80% من أهل العالم اللي يسموه النامي والفقير والمتخلف وغيره، الثروة بتاعتهم في الأرض حوالي 14 أو 15%. فشوف عدد قليل يأخذ واستحوذ على الكثير، ويقولون الحرية، ويقولون التكافل الاجتماعي، ويقولون ويقولون. فإذا زاد عندهم الإنتاج من شيء يرمونه في البحر عشان تمنه ما يقلش. كان القمح يطلع في أمريكا كثيرا، بدل ما يأخذوا الفقراء بتوع إفريقيا وغيره، لا، ارمي في البحر، خلي السمك يأكله، ولا داعي أن هؤلاء، خليهم زي ما هم في فقرهم. لكن الإسلام جاء بهذه الفريضة التي تكفل الحياة الكريمة لكل إنسان، كل إنسان يأخذ حظه، الغني له ماله وليس يملكه 100%، ولكن إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا النصاب، يشاركه فيها الفقير 2.5% من ماله، يبقى هو يملك من المال 97.5%، الفقير له 2.5% من مال هذا الغني. ومن رحمة الله عز وجل لم يحدد من الفقير الذي يشارك هذا الغني، ما قالوش إن الفقير من عيلتك ولا عيلته هيقفوا له كلهم هات إحنا شركات اللي معاك، لا، ولكن الله عز وجل فرض هذه الزكاة كما يقول الفقهاء مبنية على أمرين، على أمر الرفق وأمر المواساة. الرفق بالإنسان الغني، الرفق بالغني، ما قالوش طلع كل مالك زكاة، ما قالوش طلع نص المال زكاة، ما قالوش طلع ربع المال زكاة، لا، ده العشر وربع العشر، ربع العشر. يبقى هنا الزكاة 2.5% من المال، فكان رفقا بالأغنياء، مش هيطلعوا كل أموالهم وإلا يشحون ويبخلون، والفقير له 2.5% هيعيش بها الفقير إذا طلعت من كل الأصناف التي ذكرها الله عز وجل. الأموال التي ينظر إليها الإنسان، ينظر إلى الزروع والثمار، هذا مال عند صاحبه، حدائق وبساتين وحقول فيها الحبوب وفيها الثمار، فيفرض الله عز وجل فيها الزكاة. هذه الحقول يا إما بتتسقى من ماء السماء، يا إما إن صاحبها بيتعب فيها ويجيب لها مية ويكلف ويعمل، وأنا بحسبها إما يخرج العشر عليها وإما نصف العشر بحسب التكلفة، وفيها تفاصيل. المواشي، كل إنسان عنده مواشي من أجل الدر والنسل، بيحوشها عنده علشان ينتفع بأولادها، هيبيعها ويخلي الأصل عنده عشان ينتفع بألبانها، يبيع الألبان. والفقير يتشوف لذلك بهيمة الأنعام من إبل، من بقر، من أغنام وماعز، فربنا يذكر 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني ذكر وأنثى من كل. فيجعل إن هذه الأموال أموال عند صاحبها، والناس يحتدون إلى مثل ذلك، الفقير يشارك الغني في نسبة من هذا، فيجعل له مثلا عنده 5 جمال، الخمس جمال قعدوا عنده السنة حال عليهم الحول، يقوم يخرج منها شاة على الخمس جمال شاة، إذا كان 10 جمال يخرج عنها شاتين، 15 جمل 3 شياه، 20 جمل 4 شياه، 25 ل35 يخرج بنت مخاض، من 36 ل45 بنت لبون، من 46 ل60 يخرج حقة، من 61 ل75 يخرج جزعة، وهكذا. تلاقي أنه من ماله نفسه يخرج المولود. ليه؟ لأنها مبنية على الرفق من ماله. لو أكلفه لا بيع الغنمة وبتمنها أعطيه للفقير، أبيع لي مين وأنا ما قدميش حد يشتري، مش مطلع الزكاة، فأقول له لا، من الجنس المولود عندك أخرج. يبقى الحبوب والثمار منها، من جنسها، الإبل من جنسها، زكاة النقدين، الذهب والفضة، إذا كان عنده ذهب أو عنده فضة سواء كان حليا أو غيره وبلغ النصاب، الذهب وصل 85 جرام من الذهب، اللي هم 20 المثقال من الذهب، 20 مثقال، ومثقال الذهب يعمل 4.25 جرام من الذهب، 20 مثقال يبقى 85 جراما من الذهب، معه هذا القدر من الذهب وحال عليه الحول يلزم إخراج الزكاة 2.5% عليه. اللي معاه فضة، الفضة 200 درهم من الفضة، ودرهم الفضة يعمل 3 جرام، يعني حوالي 600 جرام من الفضة، أو بالضبط 596 جرام من الفضة يخرج عليها، هذه نصاب الفضة ويخرج الزكاة. طيب لا معنا لا ذهب ولا فضة، معنا جنيهات، يبقى هنا إيه الأقرب للفقير فيها؟ لو قلنا على الذهب هتبقى الزكاة قدر كبير جدا، نقول 85 جرام من الذهب، وعلى 200 جنيه في الجرام الذهب هتطلع 20 ألف ولا 16 ألف جنيه، هذا كثير عند الناس. لكن الفضة إذا كان زكاة، بنينا النقدين على أو الجنيهات على الفضة اللي مولودة، حنقول 600 جرام، جرام الفضة يعمل 5 جنيه، يعني 3000 جنيه معقول. اللي معاه 3000 جنيه وقعدوا سنة كاملة يوم يلزموا أن يخرج الزكاة، زكاة 3000 جنيه هيطلع قد إيه عليها؟ بعد ما يقعدوا معاه سنة هيطلع 75 جنيه عليها، 1000 عليها 25، 3000 عليها 75، كمية قليلة جدا. اللي يبقى هنا إخراج الزكاة من النقدين، إخراج الزكاة من بهيمة الأنعام، إخراج زكاة المواشي، إخراج الزروع والثمار، إخراج زكاة العسل كما جاء فيها حديث، اللي عند الإنسان من مال يخرج الزكاة. الزكاة اللي ممكن تكون كثيرة وتطلع كثيرا جدا عروض التجارة، عروض التجارة كثير من الناس يتاجر فيبقى عروضة المال الذي عندك على آخر السنة تحسب عندك قد إيه، بقى كان عندك 3000 وحال عليهم الحول بقوا 5 بقوا 6 بقوا 10 بقوا مليون، تطلع الزكاة. هذه الزكاة هتبقى مبلغ كبير جدا لو قسم بالعدل على الناس لا وسع الناس. ولذلك تعرف أن هذه الزكاة كان إخراجها الدولة هي اللي بتاخدها والدولة هي اللي بتوزعها الدولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال بتوعه، فقلنا أن الزكاة تكافل اجتماعي، يخرج الإنسان الزكاة يوزع على الفقراء، فكانت الدولة هي اللي تقوم بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمال صلوات الله وسلامه عليه يجمعوا من الناس الزكاة، الأول يحصوا إذا كان أشجار فيها ثمار، إذا كان حقول فيها حبوب، يبعث من يخرصها عند بدو الصلاة، دي هتعمل قد إيه السنة، دي هتعمل كذا، ويقوم يسيب له جزءا منها لصاحبها الثلث أو الربع عشان الضيوف اللي بيدولوا، عشان والباقي يقوم يقول له هذا الباقي عليك 5% منه يبقوا كذا، هذا الباقي عليك 10% منه يبقوا كذا، وبعدين يروح له بعد بقى نمو هذه المحاصيل وظهور الصلاح الحقيقي لها للجميع، يقوم هو جز أو جد الثمار بتاعته والحبوب بتاعته ونقاها ودسها وبقت تصلح الآن لطعام فقراء، هات بقى اللي عليك من هذه الأموال، يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعها على الناس، ويخبر أن هذه الزكاة تخرج من أغنياء المكان وتعطى لفقراء هذا المكان. هنا تكافل اجتماعي عظيم جدا، يبقى هنا أخذت الزكاة من الأصناف المولود حبوب وثمار، من بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم وماعز، أخذت الزكاة من النقدين من الذهب والفضة وما يشابههما، أخذت الزكاة من العروض التجارة، كل حاجة فيها زكاة، زكاة الركاز ما يخرج من الأرض، ما يكون مدفونا في الأرض، يقوم يأخذ اللي وجده الخمس الأربع تخماس ويعطي الخمس للفقراء، زكاة المناجم اللي تحت أيدي الناس، مناجم ذهب مناجم فضة مناجم كذا، ما يخرج منها يخرج منه زكاة. لو طلعت الزكاة دي مش هتكفي الناس؟ لو إن العدالة موجودة، لو إن الدولة تقوم بهذا الشيء، تعمل هيئة لجمع الزكاة وتوزعها على الناس بالعدل، مش لنهبها كما كان يحدث في ليلة القدر ومش عارف إيه، تلاقي في الجريدة مكتوب ليلة القدر وعشان مش عارف مين وعشان مين وبتاع زعيم الصحافة، شوشرة وضجة إعلامية كبيرة، وبعدين يطلعوا رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة سرقينها وهم في السجون الآن بعضهم، وبعضهم ما زال طليقا وكان من هؤلاء الذين يعملون بهذا الأمر، أخذ الزكاة وتوزعها على من يشاء هو. الغرض إن ربنا فرض هذه الزكاة، من الزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر هذه التي نتكلم عنها الآن. زكاة الفطر دي إيه الفائدة اللي فيها؟ زكاة الفطر دي يقول لنا النبي صلى الله عليه إن هذه الزكاة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو. يقول في الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض زكاة الفطر طهرة للصائم، تطهر الإنسان الصائم من إيه؟ من لغو وقع فيه، يعني كلام ما كانش ينبغي أن يقوله فقاله من اللغو، ومن الرفث يعني كلام فاحش قاله في نهار رمضان مع زوجته ولا مع غيره، وطعمة للمساكين. يبقى هدفان من ورائها، تطهير للصائم، والحاجة الثانية أنها طعمة للمساكين. طيب طالما أنها زكاة رمضان، زكاة رمضان، زكاة الفطر من رمضان، أظن نفهم من المعنى الفطر من رمضان يبقى أول رمضان ولا آخره؟ آخره. الفطر من رمضان خلاص، رمضان هتفطر من رمضان، يبقى محل هذه الزكاة آخر رمضان لما ينتهي شهر رمضان. طهرة للصائم، طهرة عن الشهر كله ولا عن جزء منه؟ عن الشهر، يبقى في الآخر تطهير للجميع، طهر للصائم. طعم للمساكين، إمتى هيطعم المساكين؟ لما تطعم أنت، تصبح الصبح عايز تفطر، مسكين عايز يفطر آخر زيك في يوم العيد، فكانت هذه الزكاة ليوم العيد، بحيث أن يوم العيد الكل يأكله، ما فيش حد ما يأكلش. طيب عشان الكل يأكله فرضها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فرضها أصنافا مأكولة تؤكل حتى يصبح الفقير يلاقي الأكل عنده جاهزا بحسب ما اعتاده. اعتادوا ذلك في الماضي إنه طعامهم التمر، طعامهم الشعير، طعامهم الأقط، طعامهم الزبيب. يبقى الطعام اللي موجود يصبح يدد منهم، هنا طعامهم. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللي موجود عندهم يخرج منه. فإذا وجد مكان ليس فيه هذه الأشياء ولم يعتادوا عليها، فيقوم الفقهاء يقدرون هذا بالقيمة، يبقى بقيمتها يأخذ ثمنها ويشتري نفسه الطعام الذي يريده. والأمر سهل، ما فيهوش يعني تعقيد ولا في تشديد في هذا الشيء، الأمر بسيط. إذا كان البلد والقرية لها طعام مخصوص هو القوت بتاعهم، يبقى تخرج الزكاة من هذا القوت. حتى إن بعض الفقهاء يقول لو كان طعام هذه القرية السمك يخرج من السمك، لو كان طعامهم اللحوم يخرج من اللحوم، لو كان طعامهم اللبن يخرج الجبن واللبن. هنا حسب الطعام إيه اللي موجود في هذا المكان، ولا يكلف الإنسان إنه لازم يشتري الحاجة علشان يعطيها للفقير وممكن يتكلف ويخرج من البلد عشان يجيبها. فهنا التكلف في هذا يعني بعض أهل العلم يقول إنه مش محتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الموجودة، والفقهاء فتحوا الباب وراء ذلك، قالوا مش شرط هذه الأصناف فقط التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج منها، بل ممكن يلحق بها غيرها. فهتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه من الطعام، نص على الطعام فقالوا هو القمح، الطعام لغتهم القمح، نص على الشعير، نص على التمر، على الزبيب، على الأقط. الأقط هتلاقي الأقط مش طعام أهل المدينة، ده طعام البدو. الأقط عبارة عن إيه؟ لبن المعيز، يجيبوه يعملوا قرص، لبن المعيز يعملوا قرص ويبقى يدخرونه، يأكلوا أهل البادية، يقعد عندهم بالشهور يأكلوا لبن، يأخذوه ويصنعوا منه قرص ويجففوها وتبقى موجودة عندهم تأكلها، تلاقي طعمها زي القرصة كده، مز طعمها مز، هذا الأقط. طيب أهل المدينة ما يخرجوش الأقط ليه؟ مش طعامهم، طعامهم التمر اللي موجود، الشعير اللي موجود. أهل البادية ما يخرجوش التمر ليه؟ مش طعامهم التمر، طعامهم اللحوم وطعامهم هذه الأقط اللي عندهم. فرخ يعني جعل لهم، هؤلاء يخرجون مما عندهم وهؤلاء يخرجون مما عندهم. فهنا في حديث ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرض النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزكاة فريضة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، مش من عنده، لكن الله أمره بذلك سبحانه وتبارك وتعالى أن يأمر بإخراج هذه. في حديث ابن عمر ذكر صنفينه، تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر. طب فين القمح هنا؟ القمح نادر عندهم، حتى ما كانوا يجي لهم القمح من الشام كان القمح هذا يخليه الرجل لنفسه لخصته بس، ما يطلعش لغيره وللناس، وإذا كان عنده عبيد وكده لا ما يديش القمح غالي، هو يخليه لنفسه ولأهل بيته القمح، والباقي يأكله من الشعير، يأكله من التمر، يأكله من غيرها. فكان القمح قليلا، فأبو سعيد بيذكر الغالب أنه صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه الزكاة فريضة عند جماهير العلماء، وأجمع العلماء على وجوبها، أجمع العلماء على الوجوب. يعني هو الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة إن يقول هي واجبة، والجمهور يقولون هي فرض، وعند الجمهور الفرض هو الواجب. عند أبي حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، فيقول لنا أن الفرض ما ثبت بالدليل القطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب هو ما ثبت بالدليل الظني يعني سنة الآحاد، فيقول هذه من هذا الباب. طيب عندك يا أبا حنيفة الواجب هذا من تركه يأسم ولا لا يأسم؟ قال يأسم، يأسم الذي. كذلك عند الجمهور، فالمحصلة إنه خلاف اصطلاحي بينهم، فالفرض هو الواجب على معنى أن من فعل يأخذ الثواب ومن ترك يأسم، من ترك يأسم. طيب إمتى فرضت هذه الزكاة؟ أكثر أهل العلم على أن فرضية هذه الزكاة كانت في السنة الثانية، كانت فرضية الزكاة بعمومها يعني بكل كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون زكاة الفطر هذه مع رمضان. يبقى كل الزكوات كانت قبل رمضان بتاع السنة الثانية، وزكاة الفطر كانت في هذا. بعض أهل العلم يقول لا، الزكاة كانت سنة 9، وهذا فيه نظر. ليه؟ إن سنة 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم عماله ليأخذوا الزكاة ليجمعوا الزكاة، لكن قبل ذلك ثبت أن البعض جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، زي ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام. من ذلك أن الرجل قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فدل على إن لما قدم ضمام كانت الصدقة الزكاة مولودة، وضمام قدومه قيل كان سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الراجح أن الزكاة فرضت قبل ذلك في العام الثاني. شروط وجوب زكاة الفطر، إيه الشروط اللي فيها؟ يقول لنا 3 شروط. الشرط الأول الإسلام، الثاني الحرية، الثالث اليسار. اليسار يبقى أن يكون مسلما، يبقى مش هيطلب زكاة الفطر من غير المسلمين، لا، زكاة الفطر من المسلم، صام المسلم يبقى هذه طهرة له يطهره الله عز وجل بها من الرفث ومن اللغو. على مين تؤدى؟ عن مين؟ عن الكبير والصغير تؤدى. عن جميع، يبقى العيلة بيخرج رب العيلة عن جميع أفرادها ويعطي غيره. لو نظرنا لهذا التكافل في الإسلام، يوم عيد الفطر كل واحد مش بيخرج عن نفسه بس واحد، لا، بيخرج عن العيلة كلها، هيدي عيلة تانية، يبقى عيلته كلوا والعيلة التانية كلت والتالتة والرابعة، تكافل الجميع، ما بقاش فيهم إنسان غير واجد في يوم العيد. الشرط الثاني الحرية، والآن نادر الرقيق، يبقى الرقيق ليس عليه زكاة نفسه إنما على سيده. الشرط الثالث اليسار، اليسار الوجوب للزكاة باليسار وليس بملك النصاب، يعني زكاة المال، زكاة الأموال تكون بملك النصاب كما قدمنا، اللي يملك نصابا يعني قدرا معينا من الذهب، يملك 20 مثقالا من الذهب 85 جرام وحال عليها الحول، يبقى هذا مالك للنصاب. من الفضة يملك 200 درهم من الفضة يعني حوالي 600 جراما فضة وحال عليها الحول. لكن هنا يقول لا، إنه موسر بس، موسر يعني معه فوق حاجته في هذا اليوم، يبقى يخرج للفقراء مما تبقى وتيسر عندهم. فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويوم العيد صاع، فهذا الموسر، هذا الموسر. يبقى هنا ما أيدوش بأنه لازم يملك نصابا خلافا لإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فيفترض أنه يملك نصابا من المال، لكن الراجح أنه ما ألش النبي صلى الله عليه وسلم نصاب ولا غيره، ولكن فرضها على المسلمين. معلوم أنه مش هيخرج إلا الواجد، فمن وجد فوق ما يجده فوق ما يحتاجه أخرج منه هذا الصاع. فقالوا يشترط أن يكون هذا الصاع الذي تخرجه عن نفسك فاضلا عن حاجتك من مسكن وقوت ودواء ونحو ذلك. يبقى عنده أجرة المسكن، أجرة النور، أجرة الكهرباء، هيدفعها جاي النهاردة، بتاع النور، بتاع المية، بتاع الكهرباء، على ديوني هيدفعها، يبقى هذا زاد عن هذا، عن الطعام وعن ما يحتاجه من مسكن وغيره، يحتاج زاد عنه صاع، أخرج هذا صاع، صاعين أخرج عنه عن غيره، وهكذا حتى يخرج عن جميع أسرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عمن تخرج هذه الزكاة؟ عمن تخرجها؟ في الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ممن يعني من اللي بيلزمك إطعامهم، المونة، الطعام، المؤونة لهم. فإذا كان عندك أطفال صغار أو كبار، عندك عبيد، نساء، يخرج عن الجميع. وكان ابن عمر يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم، وعمن يعول، وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه، أن يطلع الزكاة، يعد عدد الموجودين ويطلع عن كل واحد صاع. جهات التحمل، الجهة اللي يلزمني أن أخرج بسببها الزكاة أو عنها الزكاة، يقول لنا الملك اللي عنده عبيد، النكاح الزوجة أو الزوجات، يخرج عن زوجته وزوجاته، القرابة، قرابة الإنسان. يبقى الآن اللي موجود بيننا عندنا النكاح، يبقى تخرج عن زوجتك وتخرج عن أولادك وعن أبيك وعن أمك. يبقى الإخراج عن الفروع، عن أصول والفروع. أصولك الأب والأم، الجد والجدة، جد وجدهم وجدتهم بمحض العلو، محض العلو، هؤلاء أصولك. فروعك اللي جايين منك، الابن والبنت، أولادهم وأحفادهم مهما نزل ذلك، يبقى هذه جهات التحمل التي يلزمك. فتخرج عن الفقراء من هؤلاء. إذا كان الأب والأم أغنياء مش محتاج أن أخرج عنهم الزكاة طالما أنهم أغنياء. إذا كانوا فقراء يبقى نخرج عنهم، يلزمني أن أخرج عنهم هذه الزكاة طالما أنني غني. الأولاد، تخرج عن أولادك إذا كانوا صغارا لا يعملون، إذا كانوا أحفادا هنا يلزمك أن تخرج طالما أنك غني وهم فقراء. ولكن أنت غني وابنك غني وحفيدك فقير، يبقى أبوه الذي يخرج عنه لأنه الأقرب إليه هو الذي يخرج عنه، وهكذا. طيب فروع هذه الأصول، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأخوات الجدات وغير ذلك، هل يلزم الإخراج عنهم؟ لا، ده هؤلاء تعطيه، هؤلاء تعطيه، تعطي الأخ وتعطي الأخت وتعطي ابن الأخ وابن الأخت وهكذا، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أما الذين يمنعون منها فهم الأصول والفروع. ما تديش لأمك، الله شرفها أنك تديها زكاة، لا، دي نفقة واجبة عليك، هي عزيزة، تعززها بأن تنفق عليها، مش أن تقول لها قولي زكاة مال. الأم والأب والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيد، يبقى هؤلاء اللي يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه. طيب يقول لنا العلماء لا يلزم الابن زكاة الفطر عن زوجة أبيه، لأنها لا أصل ولا فرع، دي مرات أبوه، ما يلزموش. والعكس كذلك، زوجة الابن لا يلزم الحمى أن يخرج عن زوجة ابنه، إنما يلزمه أن يخرج عن ابنه إذا كان ابنه فقير، وعن حفيده إذا كان حفيده فقير. يقول لنا برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. يبقى كل من يلزمك أن تمونه وأن تنفق عليه من هؤلاء الأصول والفروع يجب عليك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. لا تجب هذه الزكاة على المرأة، إخراجها يعني عن المرأة الناشز. إذا كان المرأة ناشز وسايبت البيت ومشت في آخر رمضان لغاية العيد برا البيت، ما يجبش ينفق عليها. كذلك لو أن الإنسان كاتب كتابه على امرأة وليست عند، لم تسلم له، الزكاة تكون على من ينفق عليها، إخراج الزكاة. إذا كانت هي عند أبيها في بيت أبيها، أبوها يخرج عنها هذه الزكاة. لكن لو أن الزوج أراد أن يخرج، ما حدش هيمنعه من الإخراج. لو أن الأم والأب أغنياء والابن قال أنا هنخرج عنكم الزكاة، فأنت وملك لأبيك، ما فيش مانع أنك تفعل هذا الشيء. لكن كلامنا هل يجب ولا لا يجب؟ المرأة البائن اللي بانت يعني طلقت الطلقة الثالثة، ما زالت في عدتها أو انتهت عدتها، هنا لا نفقة لها، لا زكاة، هنا بانت منه، لا يجب عليه أن يخرج عنها الزكاة، سواء كانت حاملا ولا ليست حاملا، لا، لأنها بانت، ما هي زوجته ولا فيه رد لهذه المرأة. كذلك المرأة التي طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها، هنا الآن ما فيش لها زكاة، ما فيش زكاة. طيب المرأة اللي طلقها طلقة واحدة وما زالت في عدتها عند زوجها، هو الذي طلقها وهي ما زالت في البيت، يلزمه أن ينفق عليها، فيلزمه أيضا أن يخرج الزكاة عنها. إذا وجد يعني من المال بعض ما يؤدي عن هؤلاء، البعض يعني يدوبك تكفي لحاجة، فيبدأ بنفسه، أول حاجة تبدأ بنفسك فتخرج عن نفسك الزكاة. فإن فضل صاع أخرجه عن نفسه، أخرج عن نفسه. إن فضل صاع آخر يبقى الزوجة، لأنه لهن مثل الذي عليهن المعروف، الأقرب واحدة معك في البيت وهي أنت تزوجتها حتى تنفق عليها، فهي أولى الناس بالإخراج عنها. طيب فضل صاع آخر يقول يخرجه عن ولده، عن أولاده. طيب فضل صاع آخر يخرج عن أبيه، صاع آخر يخرج عن أمه، وهكذا. يبقى الترتيب على ذلك، إن بيبتدي بالأقرب اللي يلزم النفق عليهم، ثم الأبعد، وهكذا. إمتى تجب هذه الزكاة؟ إمتى تجب هذه الزكاة؟ إخراج الزكاة تجب بغروب شمس ليلة العيد. تجب الزكاة يعني وقت الولوء بغروب شمس ليلة العيد، لقول النبي لقوله في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. تفطر يبقى آخر يوم من رمضان لما يتقال بكرة العيد شفنا الهلال، يبقى على ذلك الآن تجب الزكاة. اللي مولود في هذه الفترة يجب عليه زكاة اللي مولود. يبقى هنا عشان ما نقولش كلاما كثيرا فيها نعرف مين الذي يجب إخراج الزكاة عنه. اللي مولود في هذه غربت عليه الشمس، غربت عليه الشمس يبقى إنه حتى لو كان جنينا فولد في هذا الوقت وغربت عليه الشمس، يبقى هنا تجب إخراج الزكاة عنه حتى لو مات قبل الفجر، حتى لو مات قبل الفجر لأنه وجد حيا في فترة الغروب اللي هي غروب آخر يوم من شمس آخر يوم من رمضان، فتجب إخراج الزكاة عنه. لو أن إنسانا عاش في رمضان لغاية يوم 29 رمضان ومات وبعدين شافوا الهلال بعد ذلك، لا تجب إخراج الزكاة عنه لأنه لم يدرك وقت الولوء اللي هو هذا الوقت. وكذلك لو أن إنسانا أسلم قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان وهنا غربت عليه الشمس وهو مسلم يخرج هذه الزكاة، وهكذا يبقى هي من غربت عليه الشمس تخرج هذه الزكاة طالما أنه مسلم. يقول العلماء يجوز تعديل الزكاة، يعني قلنا وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب فيها، والوقت استحبابها أن من هذا الغروب لغاية قبل صلاة العيد استحباب الإخراج في هذا الوقت، لكن هل يجوز التقديم قبل ذلك؟ يجوز التقديم قبل ذلك بيوم أو بيومين كما كان يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، لكن لا يجوز تأخير هذه الزكاة لغاية بعد صلاة العيد لا يجوز تأخيرها. ولذلك في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. شوف من أدى هذه الزكاة قبل صلاة العيد زكاة مقبولة يؤجر عليها زكاة. طيب ولا أخرها لبعد الصلاة؟ قال من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، يعني ما يخدش أجر الزكاة ولكن صدقة عادية من الصدقات. فذلك لا يحرم الإنسان نفسه من إخراج الزكاة في وقتها حتى لا يضيع منه هذا الأجر. لكن العلماء يذكرون لو أنه أخرجها فعلا قبل الصلاة والمسكين اللي رايح له راح مشوار وما جاش إلا بعد الصلاة فشلها له، لكنه مخرجها قبل الصلاة شلها له يعطيها له بعد الصلاة، الراجح أنها زكاة أيضا، أنها زكاة وأنها مقبول لأنه أخرجها قبل الصلاة وحاول يبحث عن المسكين فلم يجدهم. برضو ننبه أن الإخراج الزكاة بالوكالة أنك توكل حد يخرجها لك ما فيش مانع من هذا الشيء، أنك توكل ولو من أول رمضان زي ما المسجد بيعلق إعلان الزكاة كذا وكذا وتخرج من أول رمضان فهنا لا مانع، لكن المسجد نفسه لا يخرجها إلا قبل العيد بيوم أو بيومين حتى تصل للفقير في الوقت التي يحتاج إلى الزكاة فيها. هنا مقدار الزكاة، الواجب من الزكاة عن كل إنسان صاع، صاع كما جاء عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الصاع يقول العلماء إنه خمس أبطال وتلت بالعراقي، هذا الصاع خمس أبطال وتلت بالعراقي، والبعض يعني بيحدده بحجم معين مثلا أو هذا المد يقول هذا مقدار المد النبوي هذا، ويمكن موجود في السعودية كثيرا الآن بيتباع هنالك، وهذا المد يعني أخذناه من دار الحديث هناك ومعنا إسناد بهذا المد لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الذي معنا على هذا الصاع على هذا المد يعني فيه مجاهيل كثيرون، فيه مجاهيل كثيرون، فلذلك لا نقدر أن نقول هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن عامل لنا مشكلة الآن، إحنا بنحدد هنا بقيمة معينة في مكان تاني بيحدد بقدر معين منها، طيب أي القدرين هو الصواب؟ إن شاء الله في درس الغد نذكره. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.